بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: تلزم الستر في صلاة الجنازة، ما الحكم في صلاة الجنازة كالحكم في غيرها؟ فتوضع الستر خلف الميت من جهة القبلة. نقول: نرى كثيرا يمرون بين يدي المسبوق في صلاة الجنازة ببعض التكبيرات، لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى المسبوق لا يمرون بين يديه ويردهم، إذا أراد المرور بين يديه ردهم. والمسبوق في صلاة الجنازة ينبغي له الإسراع بالتكبير الباقي، يسرع ببقية التكبيرات ويخفف الدعاء، كان يقول: الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، ويسلم. هذا الإسراع حتى لا ترفع الجنازة وهو ما زال يصلي، أنه ينبغي أن لا ترفع الجنازة حتى يقضي الناس صلاته. وينبغي أيضا على الذين يرفعون الجنازة أن يتأنوا قليلا حتى يكمل الناس الصلاة. يقول: هل يكفي فراغ الطاولة في السترة؟ إنه يعني الفراغ الذي بين الخشبتين. إن كان الأمر مستور من الجهات فيرجى أنها تجزى، والأفضل أن يعتمد أن يستقبل المكان الذي فيه الأخشاب طولا، هذا أقرب. قال: فإذا حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، أخرجه الطبراني عن أنس مرفوعا، وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وهو في الضعيف العلامة الألباني رحمه الله برقم 3659. نعم، نسينا أن نراجعه، هذه فائدة طيبة تكتبوها. خرج الطبراني عن أنس حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، كنا على عزم على مراجعة ثم نسينا. في الضعيفة رقم 3659، وفي الإسناد سويد بن عبد العزيز ضعيف، سويد بن عبد العزيز وضعيف. يقول: قولكم إذا ضاق الوقت لم تقبل منه الفريضة ولا النافلة إذا حول النية من إحداهما إلى الأخرى، لأنه في آخر الوقت إذا حول الفريضة إلى نافلة فإن الفريضة لا تقبل منه لأنه حول النية، والنافلة لا تقبل منه لأن هذا العمل محرم، لأن هذا الوقت صار متعينا للفريضة، فلا يجوز له التحويل، لا يجوز له تحويل النية في هذه الصور، فعليه فعمله محرم وصلاته مردودة عليه، فصار الأمر كما سمعت لا تقبل منه لا الفريضة ولا النافلة. يقول: ما فائدة النفي في حديث ابن عباس يصلي إلى غيره دار؟ إذا لم يكن المقصود في السترة لا يفهم منه أنه كان يصلي في الفضاء بعيد من الجدران والبنيان، من يستفاد منه ذلك أنه لم يكن في مسجد ولا في بنيان، إنما كان في الفضاء. يقول: ما الصارف للأمر بالدنو من السترة؟ هو السترة واجبة ونحن نقول بوجوبها، والدنو غير محدود بشيء معين، لكن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هو المقدم. يقول: إذا استتر المصلي برجل هل يجب لهذا الرجل أنه أن يمكث مكانه أو يجوز له أن يمشي؟ يجوز له أن ينصرف، ولكن من باب التعاون ينظر سترة أخرى يعينه بستره، وإذا لم يجد فله أن ينصرف، قد يكون عنده ما يحتاج إليه. والله المستعان. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالأمور التي تقطع الصلاة. ما هي هذه الأمور؟ المرأة والحمار والكلب الأسود، لا بد من التقييد. جاء ذكر الثلاثة في أي حديث؟ الثلاثة الأمور في أي حديث ذكرت؟ عندك حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وفي أي حديث أيضا؟ نعم، حديث أبي هريرة أيضا في مسلم. حديث أبي هريرة ليس فيه تقييد الكلب بالسواء، ولكن المطلق يحمل على المقيد في حديث أبي ذر. وما مقصود بالقطع؟ نعم، بطلان الصلاة. ولو كان المراد نقص الأجر لكان هناك، ليس هناك فرق بين الثلاثة وبين غيره. فحمل الجمهور على المقصود قطع نقصان، فما وجه التفريق بين هذه وغيرها؟ فإن تلك أيضا إذا تركها تمر يأثم وينقص من أجره. إذا تعمد المصلي أن يتركها، البقية الأمور ينقص من أجره ويأثم إذا تركها تمر عن عمد. من حيث أنه مأمور برد، هذا المصلي مأمور بالرد، فإذا لم يعمل بالأمر الشرعي يأثم، والذي عمل بالأمر الشرعي أجره أعظم، أجره أعظم، فيكون ناقص الأجر على ذاك الذي رد الصلاة. حديث ابن عباس ما حاله؟ يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. الصواب وقفوا على ابن عباس رضي الله. طيب البنت الصغيرة هل تقطع؟ نعم، من يجي من الوسط؟ البنت الصغيرة، نعم، الذي رفع يده ما تقطع. ما الدليل؟ ارفع صوتك. المرأة الحائض هذا قال؟ اشترط المرأة الحائض. موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا. نعم، يعني المرأة ما يطلق على عليها امرأة إلا إذا بلغت، وقبل ذلك يطلق عليها صبية أو بنت، ما يطلق عليها امرأة إلا إذا بلغت. إذن المراد بالحديث المرأة البالغة، ونستأنس أيضا بأثر ابن عباس حتى وإن لم نقل برفعه فهو موقوف عليه ولا يعلم له مخالف، قيده بالحائض. ما مقصوده بالتقييد بالحائض؟ البالغة. ما مقصودهم بقولهم سترة الإمام، سترة الإمام خلفه؟ لأنه إذا مر من أمام المأمومين لا يضر في الصلاة، وإذا مر ما يقطع الصلاة أمام الإمام يقطع صلاته وصلاته. ما الدليل على هذه القاعدة والحديث الوارد ضعيف؟ نعم، حديث ابن عباس، أقبلت راكبا على حمار غتان فمررت بين يدي بعض الصف فلم يكن ذلك علي أحد. فحديث سترة الإمام سترة الإمام خلفه ذكى عبد الملك، من في إسناده؟ سويد بن من؟ ابن من؟ ابن عبد الله بن عبد الملك. نعم، ابن عبد العزيز. نعم، ضعيف. من صحابي عندك؟ أنس عند الطبراني. الطبراني وغيره أخرجه أيضا آخرون، حتى البيهقي وغيره. حديث لا يقطع الصلاة شيء وأدرى ما استطعتم، عندك مجاهد بن سعيد الهمداني رحمه. أما الحديث عن من الحديث ذكر به أبي سعيد الخدري، نعم. فالذي ما عنده سترة ومرت من أمامها ثلاث الأمور تقطع الصلاة، عندك ما عنده سترة مرت من أمامها الثلاثة، ما عنده سترة ومر الكلب الأسود من أمامه، ما عنده سترة من قريب ومن بعيد فصل. إذا كان قريب حيث يطلق عليه بين يديه تقطع الصلاة، وإذا كانت بعيد، نعم. ما حد البعد؟ بماذا حدده ابن قدامة؟ لأنه يستطيع الرد بدون حركة كثير. وبعض الشيخ ابن باز حدده ثلاثة أذرع فقط، وجدناه في فتاوى، ولا كلنا البعيد ما عد عرفا بعيدا فلا يقطع. التحديد ثلاثة أذرع في النفس شيء، لو أنه مر على بعد ثلاثة أذرع ونصف أو أربعة أذرع فإنه يقطع عليه، لأنه قريب، الأربعة أذرع قريب. المرأة التي تقطع اشترط أن تكون أجنبية أو حتى من المحارم، ولو من المحارم ما يشترط أن تكون أجنبية. طيب، مرور المرأة أمام المرأة يقطع؟ من يقول ما يقطع؟ كلكم على القطع. بحثنا عن هذه المسألة في كتب الفقهاء والعلماء، يعني بحثنا في كتب عديدة ما وجدنا هذه المسألة ما يطرقونها، لعل السبب أنهم يرون الحكم واحدا، على السبب أنهم يرون أن الحكم واحد، فما يخصونها بالذكر مرور المرأة أمام المرأة. يذكرون مرور المرأة أمام المصلي سواء الرجل أو المرأة، ومن وقف على تنصيص في كتب المتقدمين يفيدنا على هذه المسألة بعينه. نراجعنا كتب كثيرة وما وقفنا على ذكرهم لهذه المسألة، سواء في التدريس السابق لبلوغ المرأة أو هذه المرة أيضا، ونحن نعيد البحث مرة أخرى ولا نجد. لكن وجدنا فتوى للعلامة العثيمين رحمه الله يرى أنها تقطع مرور المرأة أمام المرأة، يقطع الصلاة لعموم الحديث، كما أن المرأة يقطع صلاتها إذا مر أمامها الكلب الأسود الحمار، فالحديث يشملها بكله، ولا يمكن تجزئة الحديث يقال المرأة ماذا لا تقطع الصلاة، المقصود يكون الحديث خاص بالرجل، وعند الكلب الأسود الحمار نقول لا، الحكم عام يشمل الرجل والمرأة، التفريق بين الثلاث الأمور ليس بواضح. الشيخ العثيمين يرى القطع، كذلك العلامة ابن باز أيضا يرى القطع، العلامة ابن باز والعلامة العثيمين على القطع. الشيخ مقبل رحمه الله سئل في بعض الأسئلة الواردة عليه، أظن نعم اسم الشريط الشفاء في أسئلة نساء المكلة، يرى عدم القطع، يقول خاص بمرور المرأة أمام الرجل. الشيخ مقبل رحمه الله يقول خاص بمرور المرأة أمام الرجل، أما المرأة أمام المرأة فتقاس على مرور الرجل أمام الرجل، كما أن الرجل إذا مر أمام الرجل ما يقطع، كذلك يقول المرأة إذا مرت أمام المرأة ما تقطع. على كلنا البقاء على ظاهر الحديث أسلم أنها تقطع، والأحوط الإعادة، والله أعلم الإعادة أحوط. راجع مجموعة الفتاوى للعثيمين الجزء 13 318 الجزء 13 صفحة 318 وكذلك كتاب لقاء الباب المفتوح لقاء الباب المفتوح كتاب للعثيمين أيضا فتاوى وأسئلة وأصلها جلسات في كل خميس جلسات في كل يوم خميس كان يستقبل بها السائلين والضيوف في بيته فجمعت في بعض الكتب فورد عليها الأسئلة في اللقاء رقم 78 ورد عليها السؤال في اللقاء رقم 78 مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 90 مجموع فتاوى ابن باز 11 صفحة 90 فائدة يقول أخ روى ابن أبي شيبة فقال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال سمعت يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت لا أقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود الحمد لله إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين خيثمة ما أدري هل هو من رجال الشيخين أو رجال مسلم فقط على كل أن يعني لها قول آخر الظاهر بأنه الكلب والحمار كانت تقول عدلتمونا بالحمير والكلاب في الصحيحين وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القريب وهذه الرواية في مسلم عن ابن عمر وظاهر صنيع الحافظ يوهم أنها عن أبي سعيد والمعروف من صنيع الحافظ أنه يقول ولمسلم عن فلان ويذكر الزيادة قبل الشروع في الشرح بالنسبة للثلاثة التي تقطع لو أنها نصبت أمام المصلين نصبا بدون مرور هل تقطع الصلاة؟ ما تقطع إلا حديث جاء بالمرور الحديث جاء لو أن إنسان صلى إلى حمار هل تقطع الصلاة؟ ما تنقطع كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ولم يضر طيب نرجع إلى حديثنا الحديث فيه الأمر بدفع المار فما حكم دفع المار استفاد منه الوجوب مأمور بذلك وأمره بمقاتلته والمراد بالمقاتلة يقتله نعم أشد إن أبى شد الدفع أكثر قوله فإنما هو شيطان أي المار شيطان الرواية الثانية ذكر الحافظ لتفسير هذا فإنما الشيطان فسرتها الرواية الثانية فإن معه القرين أي أن القرين يدفعه إلى هذا العمل قرينه يدفعه إلى هذا العمل فتكون هذه الرواية مبينة وفسر فإنما الشيطان بتفسير آخر أي عمله عمل الشيطان وصار هو بنفسه بهذا شيطان من الإنس لكن طالما قد جاءت الرواية المفسرة كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذن هذه الرواية مبينة أن المقصود أنه الدافع له قرينة يسوي له على هذا العمل نعم إنما هو الشيطان ما فهمت نعم لا ما هو على إطلاقه ذاك حالة خاصة لما أراد الشيطان أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال خاصة. نعم أي إنسان يمر يعني مقصود يعني تقصد المعاطة ما تدخل يعني المار يطلق على من يمر من له إرادة بالمرور، أما المعاطة كالجمادات فلا تدخل، لا تدخل في ذلك. وتقدم معنا ابن عبد البر أدخلها لكن في ذلك نظر. قال قوله في حديث أبي سعيد فنابى فليقاتله. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال أصحاب الشافعي يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فمات منه فلا ضمان فيه كالصائل. وحكى القاضي أبو يعلى ومن تابعه من أصحابنا عن أحمد في قتاله روايتين إحداهما يقاتله، وذكروا نصوصا عن أحمد تدل عليه وفيها أنه كان يدفع في الثانية دفعا شديدا حتى ربما رمى بالمار، والثانية لا يفعل، فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشارنجي يدرأ ما استطاع وأكره القتال في الصلاة، أي الشدة. الحديث ظاهر في أنه له أن يدفع أشد، فإن أبى فليقاتل أي دفع أشد، الحديث صريح فيفعل به. فلو سقط ومات من حق يعني إن كان في المرة الأولى قد شعر وما زال يعاند يريد المرور وليس في محل ضرورة، ليس في محل ضرورة، فنعم قد فعل ما أبيح له فلا يأثم، ولا أيضا ولا يضمن لا هو ولا عاقلته. قال والثاني نعم. قال وقال ابن عبد البر في التمهيد في قوله فليقاتله المراد بالمقاتلة المدافعة، وأظنه كلاما خرج على التغليظ، ولكل شيء حد. قال وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته، يعني ما يقبل على المضاربة ويترك الصلاة، إنما المقصود دفع أشد، ولا أيضا يستخدم في ذلك سلاحا. نعم إذا كان لا هذا شيء آخر، يعني إن كان صغير ما يعلم الحكم يدفع يستمر معه بدفع خبيث. نعم الذي لا يعلم الحكم شيء آخر، أو أنت في مكان جهل عجم ما يفهمه ربما يرى أنك المتعدي عليه فيقوم بقاتلة، أو في الحرم أيضا بعضهم يرى جوازه بالحرم ولهم علماء أفتوا بذلك فربما يتضارب معه، فأنت تدفع المرة الأولى وإذا كرر دفعت أيضا دفعا خفيفا، فإن تجاوز ما عليه، فإن أبى إلا التجاوز ما عليك بس، ما تشغل نفسك بالرد فتشغل عن الصلاة وربما تحركت حركات كثيرة. قال وحكي عن أشهب أنه قال يرده بإشارة ولا يمشي إليه، قد يحتاج إلى الإشارة مثلا إذا كان غافل فقط، مجرد الإشارة ينتبه فهذا كافي، وإلا في الأصل والدفع يمر تدفع، لكن الإشارة أيضا يعمل بها حيث يحتاج إليها حيث لا يحتاج إلى دفع، مجرد إشارة يكون غافلا فينتبه. قال ولا يمشي إليه لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه، فإن فعل لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرا. قال وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعا عنيفا، لعله في الثانية وإلا في الأولى يكون الدفع خفيف، يكون الدفع خفيفا. قال وقال ابن عبد البر في الاستذكار فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فكان فيها تلف نفسه كانت عليه ديته كاملة في ماله، وقد قيل الدية على عاقلته، ما معنى العاقلة؟ العصبة، عصبة.
وقيل هي هدر على حذف ثنية العار، والقول الأخير قال ابن حزم كما في المحلى
هي هدر، هدر أي لأنه فعل ما أبيح له الله عز وجل، ما أمر به هو مأمور بهذا الشيء، ليس فقط مباح بل هو مأمور، لكن مع تحري الأمور الأخرى أن لا يكون مضطرا هذا الشخص، أن لا يكون جاهلا وما يشبه ذلك، حيث وجدت هذه الأمور وعلم المصلي وقصر يخشى عليه، نعم قد يكون، نعم قد يضمن في مثل هذه الصور حيث لا عذر له.
قال قوله في حديث أبي سعيد فإنما هو شيطان، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وقد اختلف في معناه، فقيل المعنى أن معه الشيطان المقترن، أن معه الشيطان المقترن به وهو يأمر بذلك، وهو اختيار أبي حاتم وغيره، ويدل عليه حديث ابن عمر فإن معه القرين. وقيل المراد أن فعله هذا فعل الشيطان، فهو بذلك من شياطين الإنس، وهو اختيار الجوزجاني وغيره انتهى. قلت الراجح القول الأول لحديث ابن عمر، ومن أجل ذلك ذكر الحافظ روايته عقب حديث أبي سعيد. مسألة حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بعد أن ذكر الحديث وظاهره الوجوب، وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وأنه لا يعلم فيه خلافا. تقدم معنا في أوائل الباب ذكرنا كلام عبد البر، وفيه أنه يرى الإثم على المار وعلى المصلي إذا ترك، وقال في أثناء كلامه لا يعلم في ذلك خلافا، والواقع وجد الخلاف. قال وقع في كلامه أيضا ما يقتضي أنه على النادب دون الوجوب في موضع آخر، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم، أي أنها مدافعة على سبيل الندب. ثم قال وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع، وهو قول أيضا طائفة من الحنابلة والشافعية. وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع إذا كان للمار مندوحة عنه، قوله إذا كان المار مندوحة عنه أي له سبيل إلى ترك ذلك المرور، وما إذا كان مضطرا احتاج إلى المرور فلا بد منه، يعني ومن الضرورة ما ذكره بعض الأخوة، مثلا قد كان يحتاج الخلاء، كان يحتاج إلى الخلاء واضطر إلى ذلك وليس له سبيل إلى المرور، على أنه يمكنه أن يعني، لكن قد يكون الناس بجهل فقط، وإلا له سبيل أن يقدمه ويمر من وراءه، يمر من ورائه، لكن بعض الناس ربما ما يفهم مثل هذه الصور، فمثل هذا يقدم المصلي ويمر من وراءه ويخبره، إذا كان المصلي يأبى ذلك يخبره أنه مضطر للمرور فيقدمه. قال وكان المصلي قد تعرض لذلك. ثم قالوا في كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع إذا كان للمار مندوحة عنه، وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته. قلت الظاهر أن مذهب الجمهور والاستحباب والحق ما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم وهو الوجوب، ليس مذهب الظاهرية فقط كما تقدم، قال به جماعة من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. المسألة الثانية إذا عبر من بين يديه وتجاوز فهل يرد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يرد، لأنه مرور آخر يصير قد مر عليه مرتين. وجاء عن ابن مسعود وسالم والحسن خلاف ذلك، وهؤلاء الثلاثة لم يصح عنهم ذلك، فإن في إسناد أثر ابن مسعود رجلا مبهما، وله إسناد آخر فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن في موضع الرجل المبهم، وأثر سالم في إسناد عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وأثر الحسن فيه مبهم، والصحيح قول الجمهور أنه لا يرد. المسألة الثالثة هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ من يجيب؟ نعم حديث الشاة الذي أرادت أن تمر، من جاء؟ من صحابية دون النظر للكتاب؟ نظرت؟ ما الذي مع نظر ويجيب؟ حديث الشاعة من صحابية؟ نعم أنت وغالبك؟ كان عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عباس. قال صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وفي الصحيح المسند أن شاة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فساعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما بنحوه بإسناد حسن. طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن البهيمة أيضا ترد عن المرور، فإن لم ترجع صنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو السبيل مع هذه البهائم أو مع الطفل أيضا. الطفل إذا أراد المرور تقدم، إذا أراد مرة أخرى ممكن تتقدم وتجعله يمر من ورائه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه بن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. بل الصواب أنه مضطرب، والاضطراب فيه كثير جدا. نعم، ذكرنا في الحاشية أخرجه أحمد بن ماجه وابن حبان ومدار طرقه على إسماعيل بن أمية، وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابا كثيرا، ومع ذلك فشيخه مجهول، فلو سلم من الاضطراب لبقيت الجهالة فإن له الحسن، بل هو حديث ضعيف. يعني العجب غفل الحافظ عن ماذا؟ عن علة الجهالة. يعني حتى لو سلمنا عدم الاضطراب بقي شيخ إسماعيل فيه جهالة، شيخ إسماعيل فيه جهالة. فنعم، فإذا سلم من الاضطراب بقي علة الجهالة، فالحديث ضعيف. قال النووي رحمه الله في الخلاصة: قال الحفاظ هو ضعيف، قال الحفاظ هو ضعيف الاضطراب، وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود، وأشار إلى ضعيفه أيضا الشافعي والبيهقي وصرح به آخرون، وضعفه أيضا أحمد كما في الفتل بن رجب. اللهم إذا الحديث ضعيف، حديث الخط ضعيف، إذا لم يجد سترة يخط خطا، هذا الحديث ضعيف. طيب، قال: مسألة الستار بالخط لمن لم يجد سترة، ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور ولوزاعي وغيرهم، حجتهم حديث الباب ومع ضعفه فلا يستفاد ذلك. قال: ومنع من ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث وابن عيينة وغيرهم، وقالوا لا يجزي، والصواب إضافة الحديث الدال عليه، بل حتى أكثر من الخط ما يجزي، أكثر من الخط ما يجزي. يعني أقل السترة كم؟ مثل مؤخرة الرحل وما قارب، لأن الأمر كما تقدم معنا تقريبي وليس تحديدي. يعني ما قارب مؤخرة الرحل أجزى، ما بين الرسغ إلى الذراع، هذا أقل، هذا أقل السترة. يعني لو استترى بقدر الخمسة الأصابع ما يجزى، ما تجزى هذا السترة. قال: المسألة الثانية: الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب. ذهب أحمد الأوزاعي وقال سعيد بن جبير لأنه يعرضها عرضا ويصلي إليها، ولا بد أن يكون إذا عرضت يعني يكون ارتفاعها قدر مؤخرة الرسغ، أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فلا يجزي أيضا. لكن طالما أحمد الأوزاعي قد رأوا جواز الخط فهذا عندهم من باب أولى. فمثلا الثوب ما ينتصب الثوب، لو أنه جعل الثوب هكذا ممدودا أو العمامة ممدودة ما تجزي، أن ارتفاعها خفيف جدا. لكن لو أنه رفع الثوب على حجر وجعله منصوبا أو لم الثياب حتى انتصبت شيئا ما أجزى، حيث كلها شيء من الارتفاع. قال: ومنع ذلك النخعي واستحب سفيان الخط وقدمه على ذلك، والراجح القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني عند عدم وجود شيء يفعل ما استطاع، يجمع من الثياب ما استطاع، وأما إذا كان يمكنه فلا بد من أن ينظر شيئا. وقد جاء عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه كان ربما جمع أحجارا كما في مصنف أبي شيبة إسناده صحيح. قال كان يجمع الأحجار حتى ينصب له سترة، يجمع أحجارا حجر على حجر حتى ينصب سترة. ما الفرق بين الاسطوانة والسارية؟ في حديث سلمة بن أكوع في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الاسطوانة، الاسطوانة في المسجد، الاسطوانة هي السارية، أو الاسطوانة هي السارية، إلا أن بعضهم يفرق يقول أكثر ما يطلق الاسطوانة على العمود الذي يتركب من أحجار ليس على قطعة واحدة. العمود ماذا؟ إذا كان قطعة واحدة فأكثر ما يطلق عليه عمود وسارية، وإذا كان على أحجار يعني تدخل بعضها في بعض كما كان يفعلون قديما فهذه يسمونها أكثر ما يطلق عليه الاسطوانة، وكل يطلق على الآخر. وإذا كان دائري ما يطلق عليه سارية. لا بس يعني فقط التفريق عليه، إذا كان مستديرا ما زال نحتاج إلى التفريق المذكور، ويطلق هذا على هذا. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة: الاستتار بالبعير والحيوان. ذهب أحمد إلى مشروعية ذلك، وفعله ابن عمر وأنس، وحكي عن الشافعي أنه لا يستتر بالدابة، والصحيح قول أحمد لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، وقول أحمد هو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور كما في شرح مسلم وشرح البخاري على أن أكثر الفقهاء على جواز ذلك. ابن عمر فعلا ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البعير. قال المسألة الثانية: هل يجعل السترة أمام وجهه أن يميل عنها يسيرا؟ نعم، وجد بعض الفقهاء يقولون يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، أي مقابل، يجعل السترة يعني يتنحى قليلا حتى لا يكون السجود عليها رأسا، بل تكون مقابلة لحاجب الأيمن أو لحاجب الأيسر. جاء في هذا حديث ضعيف، وعلى هذا فالصحيح أنه يتوجه إليها مباشرة. حديث الوارد حديث المقداد بن أسود مذكور سنقرأه. قال أخرج أحمد وغيره من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود أو إلى عمود أو إلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، أي لا يستقبله بجعله وسطا. وهذا الحديث ضعيف أو أشد، فيه الوليد بن كامل ضعيف، والمهلب بن حجر وضباعة بنت المقداد وهما مجهولا، لأن اجتمع فيه ضعيف ومجهولا. وقد استدل به بعض أهل العلم على استحباب ذلك، ولكن الحديث ضعيف كما عرفت، وظاهر أحاديث السترة المتكاثرة أنه يجعلها أمامه تلقاء وجهه، والله أعلم. لا شك هذا هو الظاهر من الأدلة. وكيف يصنع مع البعير أيضا؟ بعير عريض، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم تحرى طرف البعير، وهكذا. إذا ما استحبه بعض الفقهاء استندوا به إلى هذا الحديث الضعيف، وعليه فلا يعتمد إلا هو. ما أظن هذا يعني الاحتمال بعيد، الأرض أرض الله واسعة، لكن قد يحصل هذا لو كان محبوس مثلا، حتى الحبس يعني. الأخ يقول لو لم يجد إلا سترة نجسة يستتر بها، إذا صح هذا الافتراض يستتر بها ويكون بعيدا عن النجاسة. حديث عائشة ماذا؟ حديث عائشة الصحيحين كان يصلي إلى سريرها وهي وسط معترضة بين يديه، توسط لذلك. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود في إسناده وفي سنده ضعف. تقدم معنا الحديث في أوائل الباب، فما حال الحديث؟ تقدم إسناده مجالد بن سعيد الهمدان، استدل بالجمهور على ماذا؟ استدل بالجمهور على ماذا؟ لا يقطع الصلاة شيئا وادرأوا ما استطعت، يعني الثلاثة المذكورة لا تقطع الصلاة، وأن الحديث ليقطع الصلاة الثلاث الأشياء حملوا على نقطع النقصان. هذا الحديث لو صح لكان ممكن الجمع الذي ذكروه يمكن أن يأخذ به، لكن مع ضعف الحديث فلا. قال الحديث استدل بالجمهور كما تقدم على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وقد تقدمت المسألة ولله الحمد. وبالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.